السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد المصطفى الأمين وآله وصحبه أجمعين. لازلت في المرحلة الثانية، مراحل تقسيم حياة خير البرية صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فيما أرى يعني أن هذا التقسيم هو الملائم لما نحتاجه من دعائم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. هذه المرحلة الثانية توجت بالآيات الخمس الأولى من السورة الأولى نزولا، سورة العلق، وهي الآيات التي تشرفنا بتلاوتها في اللقاء السابق. ذكرت خمس نقاط تبرز في أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وهي نقاط ممكن أن تشكل كليات وتدخل تحتها جزئيات كثيرة. إذن هذه النقاط الخمس الحقيقة نجعلها أمام عيوننا ونقرأ أوائل ما نزل من القرآن الكريم لنرى ما هي مثلا خصائص وأوصاف الداعي إلى الله تبارك وتعالى، نضعها تحت النقطة الأولى. ما هي خصائص ما ندعو إليه، نضعها تحت النقطة الثانية، وهكذا بقية النقاط، لأجل أن نلاحظ ماذا طبقنا وبأي شيء تحققنا وإلى أين وصلنا. هذا يقتضي أحبتي في الله، يقتضي منك يا سعد الله، أنه تراجع نفسك وتقول: هل أنا صاحب رسالة في الحياة أم أعيش على هامشها؟ هل أنا صاحب رسالة أم أعيش على هامشها؟ هذا السؤال لابد أن نجاوب يعني عليه بكل صدق. سعد الله يرجع إلى نفسه يسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا صاحب رسالة؟ هل أنا مؤمن بهذه الرسالة التي أقول إني صاحب لها؟ معنى صاحب رسالة يعني أنه أنا معتقد برسالة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، مؤمن بها، صادق في الدعوة إليها. فإذا كانت الإجابة إيجابية، نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هكذا للجميع، فعند ذلك لابد أن نلاحظ المعلمين الأساسيين في بداية سورة العلق. الأول قوة الصلة بالله تبارك وتعالى من خلال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثاني استجماع الوسائل، وذلك من خلال اقرأ. فإذا الجانب الروحاني والجانب العلمي، العلم أيضا يعود إلى الروح، ولكن تجسدات الجانب العلمي أغلبها مادية. يعني أنت حضرتك من تكون قوي صلة بالله تبارك وتعالى، تجاهد نفسك لترقى بإيمانك إلى المراتب العالية من اليقين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص كما لا يخفى على حضراتكم. فتجاهد نفسك لأجل أن تصل إلى المراتب العالية من الإيمان. هاي كلها مسار، هاي كلها صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لما تقرأ لأجل أن تطبق، تقرأ لأجل أن تطبق، راح الصور تتعدد، تتجسد هذه القراءات في صور متعددة في جوانب الحياة. يعني تقرأ عن التجارة، تريد تصير تاجر، راح تصير تاجر، هذا جانب برزت فيه. أنت أعزب تقرأ عن إنشاء أسرة وتكوين أسرة ورح تتزوج، هذا جانب آخر ظهر. زين تقرأ لأجل أن تكون خادما في مسجد، إماما، خطيبا، مؤذنا، قارئا، هذا جانب آخر راح يظهر في حياتك. تقرأ لأجل أن تتعلم أساليب كسب الشباب إليك وتحبيبهم إليك، هاي راح يصير عندك مجالس، يصير عندك لقاءات، يصير عندك ولائم تدعوهم إليك، تذهب إلى دعواتهم. شوفوا الآن يا أحبابي الصور تعددت، بينما صلتك بالله تبارك وتعالى عمل روحي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، قصارى ما فيه من الوسائل الخارجية أنه تروح لك مثلا خدمة فترة ولو نصف ساعة ولو 10 دقائق أو أكثر. هذه من هالمعلمين، من اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، حقيقة ما لم يعلم يفهم. تعلمنا منها من هذه الآية ما لم يعلم من الصور المجسدة لهذه القراءة، ما نعرف يعني لولا القراءة لما مثلا ظهرت الطائرات، لولا القراءة لما ظهرت هذه الكشوفات. بالتالي وفوق كل ذي علم عليم، دائرة العلم تتوسع وتجسدات العلم صورها تتعدد وهكذا. فإذا يعني بداية سورة العلق الحقيقة إذا تذكرون دائما تعلمنا يقول أحيانا آية واحدة تلخص لنا المنهج، هنا 5 آيات تلخص لنا المنهج. فالإسلام حضارة روحية علمية، روحية علمية، هاي منين ظهرت؟ ظهرت من هاي الآيات 5. شنو نسب الوسائل في العلم؟ يعني ما كثيرا طبعا، هي آيات وسبحان الله هي كلها قصيرة، آية تتكون من كلمتين، آية تتكون من 3-4 كلمات، كلها آيات قصيرة، هاي الآيات 5 لكن عميقة، لكن فيها مديات واسعة جدا. يعني تقريبا الإنسان إذا يتأمل يشوف أن من وسائل العلم القراءة ومن وسائل العلم الكتابة، لكن دائما نسبة القراءة أعلى من نسبة الكتابة. فنشوف رب العالمين حتى يوجهنا إلى هذه الحقيقة في العلم، في وسائل العلم، كرر القراءة 2 وذكر القلم 1 في الآيات 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرتين اقرأ. فإذا وسيلة القراءة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القلم ذكر 1 في الآيات، القراءة ذكرت 2. فإذا وسيلة القراءة نسبتها أكثر من وسيلة الكتابة، وهذا واقع. يعني أي واحد من عندنا إذا يرجع، أنت اليوم كم صفحة كاتب لكن كم صفحة قرأت؟ كل واحد من عندنا، الله أعلم، كل العالم من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، دائما وسيلة القراءة مساحتها أوسع من وسيلة الكتابة. فسبحان الله، شوفوا هاي من صور الإعجاز في القرآن الكريم، أنه يغطي القرآن الكريم كل متطلبات الحياة في كلمات مختصرة جدا. هاي الآيات لما أخذها سيد السادات صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وانطلق بها في المجتمع إلى أن نصل إلى المرحلة الثالثة الحقيقة، ظهرت بركاتها وخيراتها في إيمان أمنا السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وعنكم، في إيمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعنكم من الأحداث من الذين لم يبلغوا يعني سن الرشد أو البلوغ من الرجال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ما حصل في مكة يعني من حديث حول هذا النبي المرسل صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وهاي كلها احنا بعثنا فيها الآيات الخمس. فإذا بركة الأهل بهذا المنهج المنبثق من صدر سورة العلق حقيقة بركة واسعة، لكن لمن آمن بها وعمل بها. يعني ما أريدك أنت يا سعد الله من اليوم فصاعدا بعد تفكر في مشكلة أسرية، في مشكلة عشائرية، في تفاهة الحياة الدنيا، فيما مضى بينك وبين أخيك في الإسلام أو أخيك في الإنسانية. لا، أريدك يا سعد الله ترجع إلى المعلم الأول، حسن صلتك بالله سبحانه وتعالى. قيس هاي الصلة نسبتها شكل عندك، راجع نفسك فيها، ثم اقفز بكل ثبات وقوة، وكأنك يعني شمس مشرقة، قمر منير. هكذا مثل انطلاق الضوء في تغيير وجه الحياة. يكفي يا سعد الله، يعني إلى متى تبقى أنت والله فلان يجي حج علي وفلان يجي أساء إلي وفلان يجي قالت وفلان يجي حجت؟ هاي وقتها راح يا سعد الله لمن آمن. أما واحد حشاك ويخادع، يعني هو معتبر نفسه معرك مؤمن بما يدعو إليه سعد الله وما يدعو إليه سعد الله كما تعلمون هو دين الإسلام. يعني يمكن 100 مرة قايل للأحباب أنا فهمت السلوك هو الإسلام، تطبيق الإسلام، ما أعرف أن السلوك جانب من جوانب الإسلام، معاذ الله. لا، السلوك كل الإسلام سدى ولحمة. فهل معلمين يا سعد الله لازم تأكد عليهما، وإلا فالعمر خسارة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، راح يروح ويحسب عليك. ونسأل الله العافية لنا ولكم جميعا. أريد فهل معلمين من الآن فصاعدا يا سعد الله يجب التأكيد عليهما في الجانب التطبيقي وليس في الدعاية والنشر والإعلان والمباهاة. ما نعطي مجال للنفس الأمارة بالسوء إن شاء الله تعالى، ما نعطي مجال لوساوس الشياطين بإذن الله تبارك وتعالى، ما نعطي مجال لشهوات الدنيا تدخل القلوب فتفسدها وتجعلها معلقة بها، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فمن تعلق قلبه بالدنيا فقد تمكن منه الوباء، نعوذ بالله تبارك وتعالى، إلا ما رحم ربك. طيب، هاي المرحلة إذن يا أحبابي تحتاج منكم أن ترجعوا إليها بهذه الفترة الزمنية، هي ربما تكون قصيرة. بعدها كل ما نزل من القرآن الكريم في العصر المكي وخاصة السور الأولى سنجد ما يرفض شخصية الداعي ضمن النقاط الخمسة. يعني مثلا أكو ترتيب لنزول القرآن الكريم، لنزول القرآن الكريم، أولا سورة العلق، وطبعا سورة العلق فقط بدايتها يعتبر أول ما نزل من القرآن الكريم، نهايتها حقيقة ما يعني طلع على رواية أكيدة متى نزلت، لكن أكيد هي نقول من أوائل السور هاي. خلاص، قسم يقولون بعد العلق نون والقلم، بعدها يا أيها المزمل، بعدها يا أيها المدثر، ثم جاءت قصار السور. فالسور المكية هنالك من يقدم ويؤخر، الحقيقة هذا التقديم والتأخير لاختلاف الروايات، وماكو إجماع حسب ما أعلم على ترتيب سور القرآن الكريم نزولا. أكو إجماع على ترتيب سور القرآن الكريم كما في المصحف، كما مكتوب في المصحف، هذا ما بخلاف. الحمد لله أجمعت الأمة منذ السلف الصالح، منذ زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، تأكد هذا الإجماع في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعنكم، فرتب المصحف هذا الترتيب لا يختلف عليه الآن. لكن ترتيب آيات وسور نزول القرآن الكريم أولا حسب النزول، لا، هذا في روايات متعددة لا يوجد إجماع. هاي مو فد مشكلة، اللي يريده سعد الله أنه ننظر كل ما يعزز ويقوي المعنى الأول، الركن الأول الذي هو حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، هذا سنجده في السور الأولى نزولا من في القرآن الكريم. كل ما يؤكد على المعنى الثاني أن ينتشر خيرك كانتشار الضوء كسرعة الضوء، سنجد هدايات هذا المعلم، الجزئيات المطلوبة من عندنا في هذا المعلم أيضا سنجده في السور الأولى نزولا في القرآن الكريم. هذا في شخص الداعي، في تكوين شخصيتك، في بناء شخصيتك. أما ما يتعلق بالنقاط الأخرى اللي ذكرناها ومن ضمنها شخصية الداعي اللي هي خمس نقاط، فهذه أيضا حقيقة يعني ما نزل من القرآن الكريم في بدايات ما نزل يغطي ويبارك ويعزز ويضيء كل هذه النقاط الخمس. فقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، حقيقة سعد الله يفهم من الآية الدعامتين المعلمين الأولين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذكر القلوب إذن تأكيد على حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، والتدبر إذن حسن التطبيق، حسن التطبيق المسار الثاني. المسار الأول بناء روحانيتك، بناء صلتك بالله تبارك وتعالى أيها الإنسان. المعلم الثاني، أي واحد دخل الإسلام ينبغي أن تكون له بصمات في المجتمع. فلذلك تجدون يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كيف أول ما تشرفوا بالإسلام، هذا راح جاب أسرته، هذا راح جاب صديقه، هذا راح جاب عشيرته، ما شاء الله. وعندكم أمثلة يعني، أنا متأكد حضراتكم عندكم الحمد لله مساجد ومنابر، وأسأل الله عز وجل أن يعيدها لنا ويختارنا لخدمتها مرة أخرى، إن ربنا سميع مجيب. أكيد عندكم أمثلة كثيرة جدا، هذه الأمثلة تراجع لأجل أن تعزز الجانب التطبيقي في حياتك. فلذلك يعني سعد الله يعجب من إنسان سالك بعد 5 سنين يدز لي رسالة إلى الموقع يسأل عن الرابط الشريف، ما فاهم الرابط الشريف. يعني هذا قصور حقيقة ما بعده قصور. وإذا تلاحظون هالأيام، لأنه الناس قاعدين في البيوت، يبدو يصير مناقشات، يبدو كثرة الأسئلة على الرابطة في الموقع. والرابطة من أركان العمل الروحي الإسلامي. يعني لما أقول من أركان عمل الروح الإسلامي، مو قصدي حضر الشيخ قدس سره قال 4 أركان عمل الروح الإسلامي، مو هذا القصد. القصد يعني كل ما نتحدث عن الدين فالدين الحق قائم على الروحانية، على نقاء الروحانية ولا نقاء ولا ارتقاء بالشكل المتميز إلا بالرابطة الشريفة. زين، إذا هو ما فاهم الرابطة الشريفة، أعجب لسالك سنوات ما خطر بباله في اليوم يجيب واحد ينسيه يقول مسلم إلى هذا الخير. وعجبي أشد من سالك، أهله أسرته لا يعرفون نهائيا ماذا يفعل وما هو معنى السلوك وما هو هدفه في الحياة. زين، ليش أجي أبايع وأكد في البيعة على أن أقول له بايعني على الالتزام بالشريعة الغراء، شريعة سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن تعمل على نشر العمل الروحي أو مبادئ التزكية النبوية الشريفة بين المسلمين والمسلمات قدر استطاعتك. ليش أجي أبايعاني على هذين البندين العظيمين وبعدين أقصر هذا التقصير؟ والله منشغل بمهاترات ومنشغل بمفاسد، ساعتين ثلاث ساعات على الانترنت بدون منفعة، مجرد هيجي ضياع وقت، وياريت أكو قسم منهم بس ضياع وقت وإنما آثام وسيئات وهدم لأسر وخدش حياة وكاسرات وكاسروا حياة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا إخواني، يعني هاي الصورة القاتمة ما تنسجم مع شخصية السالك. فإذا الجانب التطبيقي في حياة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الروحانية حينما تنشط الأعضاء تنشط مع وجود الثقة. فلذلك شفنا الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم مع ما أصابه من ثقل الروحانية وطلب الراحة، ولكن لحظات فقام ويريد أن يعني يتثبت أكثر ويريد أن يؤثر أكثر، وما هي إلا أيام. وإذا بسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا بقية السادة الذين آمنوا أول ما آمنوا بسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وإحنا لازلنا في بداية الطريق. ولا بد أن نؤكد، وأنت الآن ربما تفهم تقول إيه يعني ما بيها شيء، لا شلون ما بيها شيء، دولة الجبروت، دولة الأصنام، دولة الأوثان، تحرك فيها كيف يكون بهذه الهدايات؟ هل التحرك سهل؟ فلذلك سرعان ما شبت النيران وجاءت المعوقات. يعني أحيانا الواحد يفهم الموضوع من خلال واقعه هو، لا، لذلك معرفة الواقع ضرورية جدا. مو مثل ما تتصور يا سعد الله أجواء مكة غير أجواء مكة، كلها مخابرات واستخبارات للأوثان والأصنام والموروث عن الآباء والأجداد في مجتمع قاس جدا وجاهل جدا ومنتكس الفطرة جدا ومنتكس السلوك جدا. فإذا أنت تقيس يعني الموضوع بنسبة وتناسب، لا، هذا إنجاز عظيم جدا، وهو لا يزال في بداية الإعلان عن البعثة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا إحنا هذا الخير اللي نعيش فيه، يعني عندنا مجال نتحرك، عندنا مجال نوصل صوتنا إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية. يعني مرة في مجلس أقول مثل هذا الكلام تقريبا، الناس مستغربين أنه إلى أبعد نقطة في الأرض. قلت لهم ليش لا، يعني أسأل أنت تشيل التليفون. مرة واحد صديق كان جالس عند خادمكم، فاتصل على صديقه يدعوه لحضور الغداء، قال والله اليوم سوين أكلة تتحبها وتعال تفضل تغدى يمنا. كله خير ان شاء الله. ومنين انا اجيك يا عيني؟ قال ليش؟ قال انا بالسويد. ما يدري بيمسافر، هو يظنه لا يزال في البلد يعني. زين. فاستغرب يعني بعض الناس استغربوا، قلت لهم لا يعني هذا الشيء معروف صار الان وانتم كلكم تعرفون هذا الشيء، لكن ربما احيانا واحد ما ينتبه يعني كيف يوصل صوته الى ابعد نقطه فلا. اكثر من هذا، الان انت تقدر توصل صوتك للقمر وتوصل صوتك الى بعض النجوم. اكو مركبه فضائيه واكو اتصالات بين المركبه الفضائيه وبين المحطه الارضيه، وربما بين بعض الشخصيات على الكره الارضيه الى اخرها. يعني هذا شيء استطراد مو ذات قيمه عاليه، لكن المهم يعني انت ما تقيس هذه الاجواء، هذه الظروف التي تحياها انت الان بالاجواء والظروف التي كانت لسيد الانبياء صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم. فاذا هاي المرحله احبتي ينبغي ان نستنير بصدر سورة العلق، ونستنير بما قام به سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فنأخذ ما يثري شخصية الداعي إلى الله عز وجل، ونفهم الدين بأسسه ومعالمه وأركانه فهما جليا مختصرا جميلا نستطيع أن نقدمه بكل دفء وحنان وصدق للعالمين. نعم للعالمين، لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن شريطة أن نحرص على حسن الصلة بالله تبارك وتعالى والحكمة في التصرف في المعنى الثاني. سنرجع الآن إلى السورة الشريفة سورة العلق. رب العالمين لما قال اقرأ بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إن هذه الآية تتحدث عن خلق الإنسان، وأكثر علم يعني تخصصي له علاقة بهذا الطور من أطوار خلق الإنسان، طور كونه علقا، هو علم الطب. فحتى إخوتنا الأطباء، خواتنا الطبيبات، حتى يفهمنا ويفهموا شرف هذا العلم ومكانة هذا العلم في الإسلام، ينبغي أن نبين لهم أن هذا العلم هو من أوائل ما تكلم عنه القرآن الكريم، لأن هذا العلم المفروض يقوي المعلم الأول، معلم اقرأ باسم ربك الذي خلق في الإنسان. وهذا هدف عظيم من أهداف مجيء الأديان بشكل عام ومجيء دين الإسلام بشكل خاص وأخص. وبالتالي من هنا ممكن أن يعني تفكر في مشروع يتعلق بالطب، أولادك سواء كانوا ذكورا أو إناثا توجيههم لهذا العلم، لدراسة هذا العلم إن وجدت منهم نشاطا وهمة، كم واحد من الطيبين من رجالات الأعمال يفكرون في مركز صحي قائم على أسس علمية دقيقة مبني على معرفة طبية من خلال يعني جامعات عريقة على الكرة الأرضية، فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن، وهو أحق بها أن وجدها، أن وجدها. والآن يعني هالظروف أحبتي مواتية لمثل هذه التحركات، إن وجدت النية الصادقة المخلصة وإن وجد الإيمان الحق الذي يجعل الثقة بين الخلق، ينمي الثقة بين الخلق، يعني إذا أكو إيمان حق، لما يطلع فضيلة الشيخ مثلا وعنده صديق طبيب متمكن في علمه ويقول له يا أخي تعال والله أنت طاقة، وهاي الظروف تشوفها أنت يعني في كل تقريبا الكرة الأرضية وخاصة في العراق في بعض المناطق، يعني واحد يقدر يسوي له فد نواة لمشاريع مستقبلية، أراه ممكنا وليس مستحيلا. يعني الواقع الآن الموجود أشبه بواقع الجزيرة العربية لما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، مكان للعرب دولة مركزية قوية، أكو يعني رؤساء عشائر، أكو ماكو رابطة قوية بينهم، أكو يعني تجمعات عشائرية إلى آخرها، لكن ما كانت الأمة العربية مثلا تعيش كبلاد فارس إمبراطورية وكسروية وملوك لهم أمراء لهم معاونون لهم جواسيس لهم، ولا كالدولة الرومانية مثلا. لا أريد أن أدخل كثيرا في هالمجال، لكن أقول يعني بذر نواة لمشروع رائد ووادع ممكن في بعض الأماكن في بلدنا ممكن. زين راح فضيل شيخ على هذا الطبيب، فضيل شيخ كقوة روحانية دعوية إلى الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويجعلكم جميعا هكذا، فبهالهمة بهالصدق بهالإخلاص، وهذا الأخ أيضا مؤمن مسلم ولكنه متخصص في الطب، إيش بقى عندنا؟ بقى عندنا المال، المال ضروري، راح نشوف الحديث عنه في بدايات ما أنزل. والله فلان من الناس مثلا الله تبارك وتعالى مفضل عليه وهو رجل طيب وسخي وكريم، لكن مدى يعرف ما مهتدي لمؤسسة وادعة مؤثرة ولو بعده، ينطي خطية هذول يسوون بفطار جماعي، اجا واحد وانطى كذا مليون وجا يعني، واروح واقعد وياه واقول له يا اخي هذا طبيب واحنا نحتاج في هذه القرية الى مركز صحي ولو من غرفتين مثلا كمثال. زين وهذا المركز الصحي ولدنا اللي وديناهم للطبية ويدرسون ممكن نسوي لهم دروس خاصة نستفيد من علم هذا الطبيب، حتى لو بهذا المركز الصحي ما يكون بأي نشاطات طبية سوى أنه مثلا واحد عنده أبرة يريد يضربها، واحد عنده دمبلة يريد يفتحها، الشغلات البسيطة، لكن نركز على العلم، نركز على نفخ الروح في بعض الطلبة الطبية اللي موجودين في المنطقة، والله ابن فلان يدرس، بنت فلان تدرس، تعالوا يا أبا احنا الآن الجامعات تدرس يعني وعدها نسبة من العلم، لكنه مو النسبة المطلوبة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويريدها من يحاول تجديد حياة الأمة الإسلامية. فتعالوا هذا أستاذ هو في سبيل الله تبارك وتعالى يعلمكم. نعم هم خلي يفهمون أنه في سبيل الله، لكن الأخ الثري لابد أن يدير باله على هذا الطبيب، لا يخليه يضيع، لا يخليه محتاج للدجاجة والبيض أو مشلوع قلبه دا يركض وراء الباصات والفرخ كوستر ما أدري شو يسميه. فمفروض العالم بشرع الله تبارك وتعالى والسائر في توجيهات سعد الله هذا يكون إلى دوره وبصمته، والطبيب هذا المسلم ينبغي أن يفكر هكذا، مو للتجارة والتنمية، لا لتجديد هذا العلم الذي تحدث عنه القرآن الكريم في بدايات ما أنزل في ثاني آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذاك الثري الله تبارك وتعالى دعم الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في المرحلة الأولى وليس في المرحلة الثانية بمال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعنه. يعني راح تشوفون أثر هذا الدعم في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية وحتى في المرحلة الثالثة. في المرحلة الأولى طبعا رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم صار عنده بيت، صار عنده الحمد لله نوع من الرفاهية والراحة، صار عنده مجال يطلع يتاجر يشتغل بالتجارة. في المرحلة الثانية تشوفون السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ونشاطاتها، اقرأوا هاي المرحلة ايش سوت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ايش قد فرحت، ايش قد قامت بأشياء، اخذت الى ورقة من نوفل رضي الله تعالى عن، رجعت ذبت الخمار عن رأسها، هل تراه ام لا، اختبار لانه هذا الذي جاءك يعني يريد تريد طمئن هذا الفقه. منين جاءت به هذه المرأة؟ أكيد من ضمن الأشياء التي جعلت هذه المرأة فقيها بفقه الحياة، يعني كونها غنية، كونها لها مال، هذا المال كان عصب الحياة بالنسبة لثقافتها ولشخصيتها رضي الله تعالى عنها وعنها. راح تشوفون أنه من بعض الوسائل الدعوة إلى الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد ولائم منين له؟ من مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا العلم الذي تحدث عنه القرآن الكريم لابد أن نقول لماذا تحدث عنه في بدايات ما أنزل؟ هذا سؤال لابد أن نفكر في الجواب. فالجواب لأنه مثل ما بالآية الأولى ذكر العناية بضرورة الصلة الروحانية والروح جوهر كيان الإنسان، فلا بد في الآية الثانية أن يعنى بعلم يعتني بالصفحة الخارجية الظاهر الإنسان هي صفحة الأجساد، ومن ثم تكون الانطلاقة لبقية العلوم. فالروح إكسير في كل الجوانب، والجوانب تتعدد حسب حاجة الإنسان في كل عصر. يعني ذاك العصر ماكو سيارات، ما محتاجين إلى فقه السيارات، الآن سيارات موجودة نحتاج إلى فقه السيارات، الآن كهرباء موجودة نحتاج إلى مهندسين كهرباء، الآن الطب متطور بهذا الشكل نحتاج إلى متخصصين، وهكذا. ولكن كلها ترجع وين؟ ترجع إلى الصفحة الظاهرة للكيان الإنساني. ولكن كل هذه الجوانب، كل هذه الصور التي تجسد هذه المعاني انخلت من الإخلاص، انخلت من بسم الله، ننطلق بسم الله، فهي ضعيفة وخاوية وسرعان ما تموت وآثارها تكون ميتة في المجتمع. فلذلك تشوفون هواية مؤسسات، هواية جمعيات، هواية جوامع، هواية مضرتها أكثر من منفعتها. ليش؟ لأنه المعلم الأول ما قائم بشكل سليم. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. شوفوا اجى هنا مرة أخرى واني لتقوية الصلة الروحانية والتطلع لفضل رب البرية سبحانه وتعالى. يعني يقول لك أنت استجمع وسائلك مما ذكرت لك ومما سأذكر لك، لكن اعلم أنه بين هذه الوسائل وهذه أذكرك بقوة صلتك بالله عز وجل. فأنت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فكر وهيئ الأسباب التي تعينك على فهم خلق الله تبارك وتعالى. والإنسان كمثال لبقية المخلوقات، مفروض بقية المخلوقات تفكر، لكن الأصل هو الإنسان لأن هو المستهدف من هذه الشريعة. يعني الشريعة جاءت للإنسان وللجان، ما جاءت للحيوانات أو للأشجار، وإن كان لها فضل وفيها رحمة وفيها بركة لكل جوانب الحياة، لكن كتكليف يعني احنا نتحدث عن التكليف من المخلوقات المرئية اللي احنا نتعامل وياهم واحنا منهم الإنسان. زين قرأت وتعمقت وكذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة أخرى، وسيلة، هاي وسيلة أنت بيدك أكدها وربك الأكرم، لكن لا تنسى كرم الله سبحانه وتعالى. ترى أنت تعد وسائلك، بس خلي عينك بعين رب العالمين، مثل ما احنا نقول العراقي، خلي عينك بعين رب العالمين سبحانه وتعالى، تطلع إلى رحمته واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمك الله. هنا هاي رجع إلى تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، حتى لا تأخذك اضطرابات الحياة ومشاكلها فتنسيك المعلم الأساس اللي هو تقوية الصلة بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القلم وسيلة. وراح نشوف بعد هذا رأسا تأتي سورة القلم عند بعض العلماء من حيث ترتيب السور، نون والقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، أكيد يعني إذا أريد بالإنسان سيدنا آدم عليه السلام باعتباره هو بذرة البشرية إذا صح التعبير، أصل الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فبيان شرف الإنسان، بل لم يسجد للإنسان سجود التكريم والاحترام والعرفان إلا بعد أن تعلم، بعد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ترى هنا صادقين يعني ما يقابلها كاذبين، عشاهم ملائكة ما تكذب. إن كنتم صادقين يعني إن كنتم على الرأي الصواب، عندكم علم على الرأي الصواب، باعتبار ما قالوا فتشي النواذرة يسفك الدماء وكذا كذا إلى آخره. فإذا أنتم على صواب فاذكروا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا أكو علم غريزي للملائكة، ما بيعلم كسبي، هذا العلم الغريزي هو تعليم رب العالمين للملائكة، هذا يبرمج على هالوظيفة، هذا يبرمج على هالوظيفة، ما يقدر يطور نفسه في جانب آخر. وهذا مو نعوذ بالله تجاوز على الملائكة عليه السلام، لا، يعني هكذا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلكل تخصصه، هذا مخصوص بنفخ الأرواح، هذا مخصوص بسلب الأرواح، هذا مخصوص بتسدير الرياح، هذا مخصوص بأن يكون من الحفظة إلى آخرها مما لا يخفى على علومكم الشريفة. لكن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. زين، بعد مباشرة بعد هذه الآية الكريمة وأنا ما كملت، رأس رب العالمين بعدها قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما نبأهم سيدنا آدم عليه السلام استحق هذا التكريم. فإذا لنا أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تستجمع وسائلك واعلم أن بكرم الله تبارك وتعالى وعلمناه من لدنا علما، هاي كرم الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، هاي كرم الله عز وجل. وإن كانت التقوى أيضا وسيلة من وسائل طلب العلم، لكن وسيلة روحانية غالبا. فالتطلع إلى رحمة الله، إلى فضل الله تبارك وتعالى مع استجماع ما يمكن جمعه من الوسائل، أنت عليك اللي مقدرك عليه رب العالمين، هيئ ما قدرك الله تبارك وتعالى عليه، يأتيك المدد الرباني من لديه سبحانه وتعالى. فهنا راح تتعلم ما لم تكن تعلم. إذا نمشي مع السورة الكريمة راح تظهر عندنا معالم ممكن وضعها تحت نقطة من النقاط الخمسة. بعد هذه الآيات الخمسة مباشرة شكال رب العالمين، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن راح يبدأ يبين لنا المعوقات، هاي تدخل تحت المعوقات. يا نقطة صارت عندنا المعوقات ثالثة، يعني يا دعاة راح تواجهون طغيان من الإنسان، من بعض الناس راح تجدون هذا المعوق أمامكم، إنسان طاغي. ما سبب الطغيان؟ الرآه استغنى، شاف نفسه هو مستغني عن هذا المنهج، مستغني عن هذا الإيمان، أو شاف نفسه أنه ذات ثراء، قال أنا محتاج لهذولا، عندي مليارات، هذولا شنو؟ مثلا نعوذ بالله تبارك وتعالى، فبدأ يطغى. عاد الطغيان درجات، أعلى الطغيان طغيان فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ليش طغى؟ لأنه ادعى الألوهية والربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. بعد إيش بقى؟ وذبح أولاد العالم كتجسيد للعقيدة الفاسدة. لكن مع ذلك هذا من باب ورتل القرآن ترتيلا، يعني حاول أن تفهم القرآن الكريم بشكل مجاميع، بشكل أن يفسر القرآن بعضه بعضا. كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. زين يا ربي هذا الطغى نتركه؟ قال لا، ترى هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، أنا في زمان بعثت إليه نبيين كريمين رسولين، هما سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، اذهبا إلى فرعون وترى وصيتهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام، يعني إذا وصل الإنسان إلى قمة الطغيان فلا تزال بقعة في نفسه، في ذاته، في كيانه ممكن أن تستثمر نحو الخير، ممكن. زين، شنو أفضل شيء أنت تزيل هذا المعوق؟ الوسائل اللي هي النقطة الرابعة، أحسن شيء التذكير بالآخرة، إن إلى ربك الرجعى. إذا قدرنا نقنع المقابل بأنه إلى الله راجع سبحانه وتعالى، ونفهم شنو معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، قد نقضي على الأقل على نسبة من الطغيان الذي أصابه، نسبة منها الطغيان نقلله. وهكذا هنا تظهر لك الوسائل، تظهر لك المعوقات، تظهر لك مواصفات الداعي إلى الله عز وجل، وحتى مواصفات ما تدعو إليه، يعني ما تدعو إليه عقيدة الإيمان بالآخرة. عقيدة الإيمان بالآخرة أساس متين من أسس العقيدة الإسلامية. فإحنا كما تعلمون يعني في بدايات ما ندرس العلوم الشرعية في العقيدة يعلموننا، يقولون يا بأكو بالعقيدة ثلاث علوم: إلهيات ونبوات وسمعيات. إلهيات كل ما يتعلق بوجود الخالق سبحانه وتعالى وإثبات وجود الخالق، صفات الخالق إلى آخره. النبوات كل ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. السمعيات يعني الغيبيات التي نسمع عنها ومنها الدار الآخرة. يعني أنت شقد ما تريد تفكر بعقلك ما ممكن أن تصل إلى وجود جنة في عالم الغيب أو نار في عالم الغيب، أو أن القبر روضة من رياض الجنة. يا الله اجعلها روضة من رياض الجنة على أحبابي برحمتك يا إله العالمين يا رب العالمين، وارحمني بهم وبحسن ظني. ما ممكن أن تصل إلى أن القبر روضة من رياض الجنة، أو نعوذ بالله تبارك وتعالى حفرة من حفر النيران. فهكذا نسير مع الآيات ونحن نتلمس المعالم والجزئيات التي ممكن أن نضعها تحت نقطة من هذه النقاط الخمسة. مرة أخرى وأظل أكرر يا أخواني ولضجوا من هذا التكرار، ترى مو للترف الفكري ولا حتى نكتب مقالات ونكتب، لا لا، أريد الجانب التطبيق. الجانب التطبيقي أشوف أني هاي النقاط اللي راح أسجلها تحت أو هذه الفروع أو هذه الجزئيات التي راح أدخلها تحت النقطة الأولى شخصية الداعي، أنا شقد ما أخذ منها، شقد نطبق منها. الفهم الصحيح لما ندعو إليه، النقطة الثانية ما ندعو إليه، معالم ما ندعو إليه، إحنا فاهمين الدين فهم صحيح. يعني حرت ردت بنت فاهمة الحياة الزوجية، بنت مسلمة فاهمة الحياة الزوجية مثل ما أراد الله عز وجل في شريعة خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم، ما لقيت. ردت أشوف يعني أسرة قائمة على كل هدايات الشرع الشريف بحيث تنطلق كسرعة الضوء في بث الشعاع، يعني يقول إلا ما رحم الله عز وجل. ليش؟ لأنه ما فاهمين الجزئيات التي تحت النقطة الثانية. المعوقات لا، احنا مزيديها من يمنا. يعني اذكر لكم صفحة من صفحات حياتي، كملنا الكلية سنة 81-82، رأسنا اخذونا العسكرية وكانت الحرب العراقية الإيرانية قائمة، صنفونا صنفين الخريجين، اللي ما عنده تنظيم حزبي أو يروح يدخلوا دورات نائب عريف، عريف ضابط صف، ما أدري شو يسموه، هاي خيط واحد وخيطين وإلى أربع خيوط. زين، واللي عنده انضمام للحزب لا، هذا يروح يصير ضابط مجند. إحنا من الفئة الأولى طبعا. التحقنا في معسكر التاجي 3 أيام يمكن 4، يهيئونا وفعلا رأسا سوونا أفواج، هذه خادمكم نقلوني إلى الموصل. هناك أكو مدرسة يسمون مدرسة ضباط صف المشات مقابل معسكر الغزلاني، يعني الغزلاني من تدخل الموصل على يمينك وهذا على اليسار. هناك أول يوم واصلين قبل صلاة الظهر، صار صلاة الظهر، أريد أصلي أشوف منو يصلي وياي، ماكو أحد، واحد اثنين عرفتهم بالكلية كانوا في أقسام أخرى مو بالقسم مالي، أعرفهم يصلون شايفهم يعني هناك ببغداد مجنة بالكلية، سلمت عليهم قلت لهم ما تصلون؟ ولا تجيب طاري صلاة. ليش؟ خير؟ قالوا يوم أول راح يعتبرونه من حزب، يعني على أساس هكذا. يعني آسف يعني أذكركم هذه الأمور، ما أحباني والله، بس أريد أصل إلى بيت القصيد شلون إحنا المعوقات نزيدها. فقالوا هناك استخبارات عسكرية وراح يتهمونه بأحزاب مدري شنو، تركتهم الجماعة، رحت توضيت وصليت لوحدي، وكان بوقتها منزلين بجبلون يمكن إحنا 600 واحد بالقاعة جملون يعني. فقمت وتوضيت وصليت، هذول اللي حاجيتهم شفتهم دا يطلعون من الجملون، واحد شاف له شجرة وراح جواها يصلي، واحد شاف له فتكنة عسكرية متروكة وراها يصلي، يعني هو يجيب الشبهة على نفسي. يزي انت يا اخي خوقك بالمجمع صلي، وحيشير يقولوا لك انت لا تصلي، بس من تروح تختل وتصلي، ممكن واحد يقول والله هذا عنده جهاز لاسلكي دا يتصل حتى ينطي إحداثية للأعداء ويجون يقصر، محتمل ولا ما محتمل؟ محتمل، لكن أمام العين. يعني أنا واقف بالجبل وقلت أصلي 600 واحد دا يشوفوني. كملنا أخذونا للتدريب، ما جابونا إلا قبيل صلاة المغرب، صلاة العصر يا معودين، هذا العريف مسؤول عني إن اسمح لي أصلي العصر، قال ماكو صلاة من ترجع صلي. صلينا والشمس يا دوب، يعني يمكن صليت ركعتين وغابت الشمس العصر. بعد المغرب استراحة ويجيبوننا القصعة نتعشى، لأنه الظرف كان غير طبيعي، فإحنا حتى عندنا تدريب ليلي، بس إحنا لأنه أول يوم واصلين وبعدهم منفوجين ومنقسمين إلى حظائر وكذا، قالوا قبل طلعت الشمس الساعة بالخمسة هيجي أتذكر، كانت الشمس تطلع بالسبعة إلا شوية، أنتوا في ساحة العرضات لا بصار. فهاي صليت العصر، صار المغرب، صليت المغرب. في العشاء ورا ما تعشينا، هذول كم واحد اللي شفتهم راحوا وصلوا هالشكل، قلت يا جماعة تعالوا صلي الله يخليكم. قالوا والله أنت تريد تبلينا بلوة، أنت مين الله جابك علينا؟ قلت والله كيف. أنا بالنسبة لي راح أروح أشوف لي ذاك واحد يصلي وياي أصلي. والله من هذول الجنود اللي جابوا لنا القصعة اللي يعني هم قائمين على المطبخ وكذا، واحد اثنين هيجي حبيتهم سبحان الله، سلمت عليهم قلت لهم يا جماعة ماكو جامع هنا بالمعسكر، ايش كبر المعسكر؟ ما أخذ كيلومترات من الأرض. قالوا لا ما زين، لا مصلى لا جامع. قال كل شيء ما أنت شو تريد؟ والله أريد أصلي العشاء جماعة. قالوا والله إذا تريد صلي إحنا نصلي وياك. هم لو اثنين الله أعلم لو ثلاثة، جزاكم الله خير. قالوا بس وين نصلي؟ قلت لهم والله غير بالجمل هون إذا، أو نشوف مكان آخر. وكان الوقت وقت يعني يمكن بالشهر السادس أو السابع ما أتذكر والله بالضبط، المهم يعني صيف يعني بداية صيف تقريبا. فقالوا زين نتواصل إن شاء الله تعالى. والله أخذت لي فرة والقالكم فالحديقة حلوة ثيلة، هاي الحديقة تابعة لغرفتين، ثلاث غرف موجودات، ماذا أشوف أنا إيش مكتوب عليهن أبواب من الصفحة الثانية، بس الحديقة خلفية ومفتوحة الحديقة يعني ما محجر وزادي. قلت والله هذا خوش مكان سعد الله. جبت السجادة مالتي وفرشتها، صار أذان طبعا موصل الحدباء يا عيني عليهم الربيعين الله يحفظها ويعيدها يا ربي أفضل ما قبل. الموصل يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني موطن العلماء والأتقياء والأولياء، خرجت والقادة والسادة، يعني شتري تقول فعلا هم الربيعين يعني معنى وروحا، معنى ومادة. فتسمع عدة أصوات ما شاء الله رخيمة يأذنون، وقت العشاء الصوت يتردد، ومنطقة جبلية، فسمعنا الأذان والحمد لله. لكن أنا ما اكتفيت، وقفت على سجادتي وأذنت. ذول الثلاثة اللي اتفقت وياهم جاءوا، بدينا نصلي السنة ركعتين، أقمنا الصلاة، صلينا العشاء. بالركعة الأولى فقط خادمكم وذول الثلاثة، بالركعة الثانية صرنا سراويل. زين الفجر نفس الشيء، ورأسا طلعنا إلى ساحة العرضات، وألتفت أباوع الغرف مكتوب التوجيه السياسي. شعبت التوجيه السياسي قلت سعد الله الله جابك يبه. والله الحمد لله يعني يا بهاي ترى احنا شغلنا ما نسوي شيء. بعد كم يوم اجى القائد الفيلة يعني المسؤول على كثير من فقال أبنائي انتش محتاجين؟ والله أكثرهم بصوت واحد محتاجين جامع سيدي، محتاجين جامع سيدي. فقمت خادمكم قلت له العلو يقول أنتوا ضد الدين وأنتوا ضد الإسلام، يمكن إذا يعرف أنه وإحنا ما عندنا جامع في معسكر يعد فيه المجاهدون والمدافعون عن البلد يقول لك والله صح. شوف هم معسكرهم خالي ما بي مصلى، هو أم القائد مصلاوي الله يحفظه بوقتها قال أبشر أبشر يلا. راح اجتمع وسووا قرار أنه يسوون مسجد، وبني المسجد في المعسكر، وحتى قاموا يقيمون فيه صلاة الجمعة. بقي ستة شراني هناك والنقلت خلال ستة شهور. تدرون عمل الجيش ما شاء الله، يعني يمكن أنا أسبوعين لحقت صليت خلص المسجد وقمنا نصلي فيه، بعدين نقلوني نقلت. يعني المقصود يا أبنائي يا إحنا نزيد الطين بلة ونجيب قيود نقيد نفسنا بها بدون أي معنى. والله إيش ماخذين فكرة أنه توجيه سياسي يحاربون الدين، استغفر الله. يعني ما نريد إحنا الآن مو في باب التقييم، بس والله ما حاربونا، إحنا صلينا ورا غرفهم ما حاربونا، بل بالعكس هذا الانطلاق المخلص أدى إلى بناء مسجد، وأنتم تعلمون مرتبة المسجد في الإسلام. وفقكم الله سبحانه وتعالى جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.